من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. في خضم ما مر بنا من بحث أن الظهور عند الأعلام يطلق على الدلالة الوضعية يعني التصورية أو الاستعمالية أو بالقرائن الداخلية، ويطلق على مجموع الظهور بمراحل دلالاته المتعددة المختلفة. ويحسن في ذلك على كل سأما ملاحظة ما ذكره الإعلام في انقلاب النسبة. انقلاب النسبة يعني عندنا عدة مراحل من الظهور. أولا الظهور الداخلي لكل طائفة، مثلا قد تأتي طائفتان، عفوا ثلاث طوائف، لأن انقلاب النسبة هو يكون بين ثلاث ألسن أو ثلاث دلالات أو ثلاث طوائف، فما هو أكثر. فيعالج الظهور بين اثنتين، ثم يعالج الظهور بين الاثنتين والثالثة. الثالثة أيما كانت، وقد يعالج الظهور بين اثنتين واثنتين، ثم بين مجموعتين اثنتين اثنتين يعالج الظهور المجموعي. وقد يكون لا يعالج الظهور بين اثنتين ثم الثالثة ثم الثالثة الثلاث، الثالثة الثلاث والثلاث مع الرابعة وربما مع الخامسة. يعني بلاحظ أن مراتب القرائن في انقلاب النسبة الذي بنى عليه الأعلام سموا كلهم اختلفوا فيه، هي خمس صور أو ست صور أو أكثر بعد، إجمالا البعض قبل بعض لم يقبل كذا كذا، بس كثير قبلوا ولم يشكلوا طبعا على الذين الرافضين لبعض صور انقلاب النسبة، لم يشكلوا على المثبتين انقلاب النسبة. وهو لما عبروا انقلاب النسبة يعني نسبة الدلالة مساحتها تختلف يتصرف فيها مرة بعد أخرى، ولم يلاحظوا مجموع الدلالات لم يلاحظوها في عرض واحد، ولم يعالجوا الدلالة فيما بينها ويركبوا الدلالة فيما بينها، لم يركبوها بدرجة في عرض واحد في درجة واحدة في مرتبة واحدة. هو هذا واضح يعني نوع من التركيب في الظهور، التركيب الكثير يعني جدا، ما يدل على أنه مراتب سموا مرتبتين جدية، لأنه كما يعترف الميزنائيني وصاحب الكفاية وما شابه ذلك، الدليل المنفصل سواء مخصص مقيد حاكم مفسر ما شئت فعبر، الدليل المنفصل غير المتصل، ها منفصل الدليل المنفصل دوره دور في المراد الجدي وليس دوره في المراد الاستعمالي والتفهيمي، غالبا يعني ما أقول دائما، ها غالبا دور الدليل المنفصل كما سيأتي بالعام والخاص اختلاف الأعلام في ذلك، دور الدليل المنفصل في المراد الجدي. جيد. فإذا كان دور الدليل المتصل في المراد الجد المنفصل عفوا دليل دور الدليل المنفصل في المراد الجدي فكيف أولا يركب؟ شوف الطائفة الأولى مع الثانية هذا مراد جدي، ثم الثنتين مع الثالثة يعني مراد جدي وراء ذلك، ثم المراد الجدي، ثم الثلاث مع الأربع أو مع خامس ولم جرى، مما يدلل على أن الأعلام عندهم في المراد الجدي طبقات مراتب، ولم يستنكفوا من ذلك أن المراد الجدي نعم يكون فيه طبقات ومراتب. فهذه على أي حال ولا يمكن لقائل أن يقول أنه المجموع اللفظي للأدلة ليست دلالة لفظية، شو مو دلالة قطعا دلالة لفظية، دلالة بنية الظهور أصلا بدأ بالشارع على سيما أنه هو في الدلالة اللفظية والدلالة الظهور ليس في رواية واحدة بل في روايات، بل انقلاب النسبة في آخر هذه الدورة على تحديد الله وفق كما تعرضني في الدورات السابقة، انقلاب النسبة قد يكون سبحان الله في الدليل الواحد في الرواية الواحدة في الآية الواحدة، لما مثلا الجملة الأولى فيها نسبتها مع الجملة اللي بعدها والجملتين مع الجمل التي بعدها أو الفقرة مع فقرة الثانية والثانية مع الثالثة، لأن القضية ما مرتبطة بروايات دارة بروايات غالبا هكذا آيات في سور مختلفة وكثيرا ما لا في حتى الآية الواحدة في فقرات من الآية الواحدة أو الآيتين أو الثلاث. المهم أن في انقلاب النسبة يعني فيما يعنيه أن المراد الجدي إذن ذو مراتب ليس المرتبة الجدية الواحد، هي معنى لأنه تصرف الظهور من قرينة لفظية أشياء لفظية وغير لفظية لفظية منفصلة، هذا التصرف تصرف قرائن يسمونها قرائن باب الجد المراد الجدي وليس المراد التفهيمي، يمكن بس قليل نادرا قليلا ما يمكن في الدليل المنفصل أن يكون قرينة استعمال ممكن ما ليس ممتنع أو تفهيمي ممكن ليس ممتنع، لكن غالبا غلب معظم ليس امتناع غالب غلب معظم هي نكتة بعد لازم واحد الأخوة يلتفتوا له غالبا غلب عظمى أن القرائن المنفصلة أو الأدلة المنفصلة هي أدلة للمراد الجدي قرائن المراد الجدي، هم معنى أنه يرتكبون التركيب درجة 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 أن المراد الجدي عندهم إذن درجات، وهي نكتة جدا ثمينة ما يدل على المراد الجدي، وسيما بعض أنواع انقلاب النسبة التي يرتكبها الأعلام الأصوليون، هذا البحث يبحثه الأصوليون في باب التعارض أن انقلاب النسبة بين الأدلة معالج للتعارض المستقر، يجعل التعارض المستقر إلى أنه تعارض غير مستقر، الحديث يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر الحديث والحديث يفسر القرآن ولما جرى، يعني الدليل الشرعي يفسر بعضه بعضا سواء من نوع واحد أو من أنواع. إجمالا فهذه نكتة ثمينة جدا، إذن لأن كلامنا في المنهجية أهم من التفاصيل، هذا نكتة ثمينة أنه المراد الجدي يمكن أن يتعدد يتركب لما جرى. شبيه هذا المطلب احنا علينا الآن نركز على بنية الظهور ومنظومة الظهور عند الأعلام، نيجي واحد على كل كسلان في الاستنباط يقول بأن الاستنباط بس استنباط جمودي حرفي جمودي حرفي حرفي، هذا مو استنباط، هذا راوي، هذا ليس الرواة لهم احترام. أما اطلاع على الرواية أم ضعيف، يلا أما اطلاع على الرواية ضعيف وأم استنباطه ضعيف، شو يسويها؟ أي على أي حال، من نظير هذا التحليل التفصيلي العميق الدقي المعقد الكذا الذي يرتكبه الأعلام ولا يستنكفوه، ما ذكروه أخيرا متأخري الأصوليين يعني في 100 سنة الأخيرة تقريبا أو أكثر، طبقات العموم، سيأتي في بحث العام والخاص والمطلق والمقيد، طبقات هي طبقات فيها الشيء الكثير. فعلى أي حال هذا أيضا باب واسع ولم جرى. طبقات العموم يعني ماذا؟ عموم درجة أولى، عموم درجة ثانية، درجة ثالثة، ولم جرى. فلاحظ المراد الجدي شبيه انقلاب نسبي، يعني تعدد معالجة الأدلة مع بعضها البعض كيف مراتب، وهذا نوع من تعدد المراد الجدي ومعالجة المراد الجدي. فإذا يفتش الإنسان في علم الأصول، تعرفون أن علم الأصول قواعد وليس مسائل جزئية، قواعد ينضبط بها الاستنباط. فإذا هم سطروا هذه الأمور كقواعد يعني تراعى بشكل كلي، لأنه قضية في واقعة، لا 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 يا أخي مو هكذا. هذا الاستنباط الحرفي الجمودي استنباط مع المرحلة الابتدائية أو الروضة الابتدائية، هذا مع الروضة مع الاجتهاد، مو ليس اجتهاد، روضة الاجتهاد يعني ما بعدين ابتدائي بعدين متوسطة بعدين يصعد، هم هذه أمور. إذن بنية الظهور كما أن البلاغيين الآن، أنتوا لو تراجع المطول أو المختصر المعاني في باب المعاني اللي هو أول علم من العلوم الثلاثة في علم البلاغة، لاحظ الأبواب الثمانية: الإسناد، المسند إليه، المسند، الحاصر، العام، الخاص، كذا فلان، ومن هالقبيل البحوث عندهم. هذه بحوثهم في الجمل وكذا، بحوث تحليلية عميقة دقيقة جدا معقدة، هذه لا يخرج عن الظهور والاستنباط وليس تفلسف ولا هلوسة، لا كلها موازين. على كل هذا باب واسع واحد لازم يلتفت إليه. أوه هكذا استظهار معقد، هذا خارج عن الذوق العرفي، يا ذوق عرفي يا فلان يا شنو تعشي، وهي طبيعة الاستنباط هكذا، جانب منه تحليلي جانب من عنده إجمالي. نعم، في خضم هذا قبل أن ندخل مفهوم الشرط، مفهوم الشرط، الأعلام تعرضوا بشكل مغتضب بعضهم شوي بشكل متوسط ولم يبسطوا الكلام، تعرضوا لدلالة الإشارة والتنبيه والاقتضاء والإيماء. شنو دلالة الإشارة وإيش دلالة التنبيه والإيماء والاقتضاء؟ ما هي الدلالات؟ طبعا في رواية وروايات ليست رواية مستفيضة عن أهل البيت لتبين بنية الظهور في كلام أهل البيت كالقرآن، تتصرف الدلالة على 70 وجه، مرادهم كثرة. مثل الآن من باب المثال، علماء النحو يعربون يعني الآية الواحدة أو الجملة الواحدة في الآيات وفي السور، يقولون وجوه الإعراب، هذا كله تناقض، لا تعارض، بعض ربما يبني على أنه تعارض لكنه ليس تعارض، ما دام الموازين النحوية تتسع إلى مثل هذه الوجوه كثير أن لم يكن أكثر المفسرين يبنوا على أن كل هذه الوجوه صحيحة، وهي فنون من دلالة الآيات ويفنون من إعجاز القرآن، ما يستشكلون في ذلك، هي علم النحو ومر بنا علم فإذا في روايات أهل البيت هم أهل البيت صلى الله عليه وسلم، لأن لكلامنا بطن ولبطنه بطن إلى 70 بطن كالقرآن، هيخو مستفيض عن أهل البيت، بنية الظهور عندهم هذه، إن كلامنا يتصرف، إن قوم بلغاء فأعربوا، أعربوا شوف هي وجوه الإعراب، طبعا حتى كلمة الإعراب قد يستخدم في اللغة ليس بمعنى علم النحو وجوه الإعراب، يعني مطلق الوجوه الدلالية بحسب علوم اللغة، صرف بلاغة معاني بيان اشتقاق نحت، كل هذه يسمونها إعراب بعد بمعنى بالمعنى العام، فأعربوا كلامنا بهالمعنى، أظهروه بوجوه متعددة، هي مستفيض إن لم يكن متواتر في بيانات أهل البيت، في كل هذه داخلة في بنية الظهور، مسؤولية يتحمل الشارع لأنه هو بيّن كلام، هذا الكلام قابل لأن يتصرف يتقولب يتعطر بموازين عديدة، وهكذا حتى في القرآن، القرآن له تأويل وما يعلم تأويله، تأويل يعني هذا يقول لدرجة وراءه ووراء يقول هي متواتر بين الفرقين، إن القرآن ظهر وبطن وكل ظهره ظهر وبطنه بطن ولم يجر، حتى الظهر له درجات. فإذا طريقة استخدام الشارع للكلام هي منفتحة على موازين وقواعد، مدام يتحملها الكلام والموازين لا مانع من ذلك، وكل حق وحجة على كل يستند إليها المستظهر أو المستنبط أو المتفقه لما جرى. ورواية موجودة في الاحتجاج، هذه رواية عظيمة جدا تسمى رواية حديث الزنديق، يعني أسئلة الزنديق وشبهات الزنديق، لأنه هذا السائل الزنديق هذه رواية عظيمة عن أمير المؤمنين، السائل يسأل عن أمير المؤمنين، ربما 3 صفحات أكثر أقل، هذه رواية عظيمة جدا فيها جل قواعد علم التفسير ذكرها أمير المؤمنين، وقواعد على كل في الحجج، من ضمن الأمور التي العظيمة التي ذكرها أمير المؤمنين في هذا الحديث الشريف، قال إن الأنبياء طرًا عدا سيد الأنبياء بعثوا بالتصريح، يعني كلامهم ما يتحمل كثير معاني، صريح في معنى معين، وبعث سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم بالتعريض، خورك التعريض في علم اللغة يعني وجوه الدلالة المتعددة، من باب استعمال اللفظ في أكثر معنى في عرض واحد أو طول سأيام وكم مثل استعمال كنائي وغيره وغيره، فقال صلى الله عليه بعث سيد الأنبياء بالتعريض، لما علم الله من العلم الكثير الذي سيحمله سيد الأنبياء وسيتحمله إرثا منه اصطفائيا أو صياؤه، تعبير فلأن العلوم مختلفة متكثرة كثيرة، الكلام الذي يطلقه سيد الأنبياء أو يطلقه وحي القرآن كان أو غير القرآن، والكلام الذي أيضا يطلقه الأئمة عليهم السلام هو طبيعة يتحمل وجوه عديدة، هذا أهم معنى، بخلاف كلمات سيد كلمات بقية الأنبياء علمهم لأن أقل يريدون المعنى بعثوا بلفظ صريح، يعني المعنى الذي يريدوه وتحملوه أيما كان. فنتعرض الآن لدلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه والاقتضاء، سعيد دلالات شنو تعريفها شنو هي، إن حتى في علم البلاغة مو بكثير من البسط تعرضوا لها، وهل هذه دلالة حجة أو لا، وشنو قالبها وشنها ميزانها، لا ومر بنا أمس أو كذا أن هناك منهج من التفسير يسموه التفسير الإشاري، إشارات القرآن، خو إشارات القرآن غير الظاهر الأولي الابتدائي البدوي للقرآن، إشارات القرآن، لطائف القرآن، تفسير لطائف، تفسير إشاري، منهج من التفسير، طبعا يستند إلى موازين، لكن بالتالي يقتنص معاني خفية في دلالات الآيات. فإذا المنهج للتفسير هذا تنبيه الإشارة، تنبيه والإشارات، تعبير ابن سينا، أي ابن سينا باعتبار والده إسماعيلي، والمذهب الإسماعيلي عن بحث التأويل وكذا قوي عندهم يعني على أساس على المجرة. التأويل باطل بحث آخر، طبعا في تأويل باطل وفي تأويل صح حق، بس أصل منهجية التأويل موجودة. فقال التنبيهات الإشارات، الاقتضاء ما هو؟ الإيماء، الإيماء ما هو همّاد؟ نذكر بعض، وهل هاي تدخل في بنية الظهور؟ السيد الخوي يقول ليست في بنية الظهور، مقصودة ليست في بنية الظهور يعني ليست في بنية الظهور وضعا أو استعمالا، مقصودة أنه مر بالأمس، يعني تندرج إذن في الظهور بالمعنى العام يعني بقرائن عقلية واو واو. لنذكر بعض التعريفات على أساس نلتفت إليها، وبالتالي هي ولم يناقش السيد الخوي أنها حجة، إنما راد يصنفها وضعية يعني وافضية بمعنى وضعية بينة بالمعنى الأخص، يقول لا ليست بينة بالمعنى الأخص يعني ليست وضعية استعمالية، إنما هي تندرج في أنواع الدلالات التفهيمية أو الجدية التي ربما تعتمد على مقدمات خارجية، مش حجة، إذا تمت انضبطت رصفت حجة ما يناقش هو لا هو ولا الميزان النعيمي ولا غيره، شريطة أن يتم تتم الشواهد والموازين. مثلا مما قيل في دلالة الإشارة، تعتمد على السياق لفهم معناها دلالة الإشارة، ومعرفة السياق، ويصنفوها إشارة مكانية مثل هنا، وهي الإشارة بعد إشارة، هنا هناك هي إشارة مكانية، إشارة زمانية الآن غدا كذا، إشارة شخصية أنا أنت هو، يعني لاحظ الضمير المتكلم في حين هو ضمير هو في إشارة، ومعروف عند العلماء البلاغة أبين الكلام ليس العلم زيد وكذا، لا الضمير، الضمير المتكلم وفيه إشارة يعني، فهذا لاحظ معنى تحليلي. قبل أن نواصل بعد الإيماء والإشارة نشير تعريفها أكثر وأكثر، أيضا مثال على الغوص التحليلي العميق للأصوليين والفقهاء في الاستظهار والاستنباط لبنية الظهور ما ذكروه في المعاني الحرفية، ورتبوا عليه آثار في كل علم الأصول وفي كل علم الفقه وعلم التفسير والمجرى المعنى الحرفي. لا بس أذكرهم، أحد النظريات في المعنى الحرفي مقابل المعنى الاسمي، شوف لاحظ شلون تحليل تفصيلي دقي وليس سذاجة عرفية، قالوا المعنى الحرفي معنى وإن كان ماهية وهي مع المعنى الاسمي واحد كما هي، لكن هذه الماهية الواحدة إذا لاحظتها فانية في معنى آخر، هذا المعنى الفاني في المفني فيه، المفني فيه اسمي، يعني تعريف الحرفة ما أنبع عن معنى في غيره فاني كانما طريقي، زال موجود مثل الشكر في الماء أو الملح في الماء، أنت ما تشوفه لكنه ذايب بس موجود، نكهته موجودة. وحتى قالوا مثلا في المعنى الحرفي، قالوا مثلا أسماء الأفعال هي في الأصل شلونك، شلونك أي شيء هو لونك، يعني كيف حالك، كلمة واحدة اختصرها العرف شلونك مثلا. هو في الحقيقة هذا عملية العقل عندها القدرة، المعاني يدمجها 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 إلى أن تصير ماذا، كأنها كوكتيل واحد. بعدين يريد يفصلها، يريد يفتقها يفتقها يفتقها، تصير معاني عادية. مثل الحين لفظة الإنسان، أنت لما تتصور لفظة الإنسان تتصورها معنى أنه صورة واحدة أو لا؟ طبعا، لكن إذا تحلله جوهر جسم ذو أبعاد ثلاثة، نامي حساس متحرك كذا، ناطق شاعر مائت، أو تطلع عليه تطلع من بطن صورة واحدة للإنسان، تستخرج أنت 20 صورة مطوية. بارك الله فيك، حرفية، هذا أحد معاني المعنى الحرفي. نعم، أحد معاني المعنى الحرفي. طوياوي مو طوباوي، طوياوي طي، قبيلة طي، ينطوي في، ينطوي معنى في معنى، أو ينطوي 20 معنى في معنى واحد. هذا يسمى عملية التحليل. أصلا من قدرة الذهن البشري، وهي ذكره الأصوليون في المعنى الحرفي، قدرة وحتى المناطق وتسمى صناعة التحليل، يعني تفتق تستخرج، أو التركيب، يعني تدمج 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 تدمج، قدرة عند الذهن. الإنسان إذا أخذ بظاهر لفظة الإنسان، لفظة الإنسان وين؟ والجوهر وين؟ أو جامد أو جسم أبعاد ثلاثة وين؟ مثلا نامي وين؟ ولم يجرب. فإذا المعاني قدرة الذهن، طبيعتها هكذا، يطويها يطويها، يلفها 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 يلفها، يخليها كلمة معنى واحد، ويقدر يفصلها يفصلها، يفتحها 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 يفتحها، تصير عدة معاني. هو هاي عملية التحليل والتركيب في الأقسام الخمسة الماهية في المنطق نفسه. هو نفسه قضية صناعة البرهان. البرهان من أين يجي؟ يجينا قدرة الذهن، المعنى واحد يفككه، يكتشفها في جنس عالي، في جنس متوسط، أجناس متوسطة، إلى أن يأتي للجنس القريب، فصول متعددة، وبالتالي يعرف أحكام هذا الشيء الموجود بأحكام هذه المعاني المنطوية فيه. هذا ليس خاص بعلم العقلي والفلسفة أو علم الكلام أو علم التفسير، هذا في الحقيقة جاري في كل العلوم، حتى في الفقه. أصلا دأب منهج المحقق الحلي والكركي هذا، والعلام الحلي، شنو هي الإجارة؟ الإجارة ترجع إلى إيش؟ ترجع إلى بيع، ترجع إلى تمليكين، هبتين مع بعضهم البعض، ماذا كذا، أصعد انزل. من المعنى التحليلي للمعاملة يغوصون. رحمة الله عليه السيد البيجاني في حاشيته على العروة نصابة ممتازة، سيما حاشيته على القسم المعاملات نصابة، وبقية العلامة ما أعظم بهم وأعظم، بس هو على كل حاشيته كلش لطيفة، يعني دسمة جدا. أي نعم، فيرجع فيها المعاملات إلى بعضها البعض، أو ينقل أقوال إرجاع المعاملات إلى بعضها البعض. له مر بنا اقتراح أن يتباحث الأعلام الأخوة في العروة، سيما المعاملات، أو أي باب متنا وتعاليقا جدا دسمة مركزة فيها شو اسمه هذا، كبسولة 1000 سي سي مثلا، يعني كبسولات قوية جدا الموجودة في تعاليق العروة، إذا واحد جبتها يعني يتبارى أو يمتحن فيها الأعلم، مو أصل الاجتهاد، يمتحن فيها عالمية الفقيه. هاي حواشي العروة والعروة نفسها. المهم هناك أيضا شوف لاحظ الجعالة ما هي مستقلة أو الجعالة هي إجارة بنمط معين، المضاربة إجارة جعالة أو لا أو هي مباينة، هي جعالة أو هي إجارة يعني من مواليد الإجارة، جدهم جدة واحدة اسمها الإجارة أو لا هي خوات ذولا في عرض واحد، لا ماهيات ويترتب عليه آثار وآثار تترتب عليه. الأعلام ذكروا طرق استثمارية بديلة عن الربا في الإجارة نسوها، غالب الأعلام نسوها في باب المضاربة وباب الشركة، والحنة جدا مفيدة وملائمة لسوق الاستثمار ذكروها في الإجارة. فإذن هذا عملية الغوص التحليلي في المعاني يا أخوان، هذه عملية مهمة جدا، تحليل وتركيب، دمج يعني تركيب، مزج يعني تركيب، تحليل فتق تفصيل. إن شاء الله نواصل قضية دلالة الإشارة، جيد معبور عليها الإشارة والتنبيه والإيماء والاقتضاء، أربع دلالات شنو ضابطتها موازينها كذا اصعد انزل، مهم جدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.